بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى المجلس الأول من مجالس دورة الفوائد العلمية السابعة لهذا العام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولا يخفاكم بأن المخصص لي في هذه الدورة ما يتعلق بالكليات الشرعية في الأبواب الفقهية، وفي العام الماضي أو في الدورة السادسة بدأنا بأبواب الطهارة، وفي هذه الدورة سنذكر إن شاء الله تعالى ما يتيسر من الكليات في أبواب الصلاة، ولا يخفاكم بأننا خصصنا مجلسا كاملا، هو المجلس الأول في الدورة السابقة، لبيان معنى الكليات وشرحها. وذكرنا بأن الكلية المقصود بها في هذه الدورة ليس هي الكلية التي تمثل نظرية أو تمثل قاعدة كلية عامة، لا، وإنما أحيانا نعبر عن الضابط بالكلية، وهذا يذكره من حضر معنا. أما من التحق بنا الآن جديدا فأنا أنصحه بالرجوع أولا إلى المجلس الأول من مجالس الدورة السابقة، الكليات الشرعية في الأبواب الفقهية. وكما ذكرت قبل قليل خصصت المجلس الأول لمعنى الكليات الفقهية وتوسعت في هذا، وأعتقد بأن الرجوع إليها بالنسبة لمن التحق بنا قريبا مهم جدا، بل في مرتبة الأهمية حتى يستوعب ما نحن فيه الآن، لأننا سنكمل بإذن الله، إن كتب الله لنا حياة ويسر وأعان سنكمل إن شاء الله في جميع أبواب الفقه بحول الله تعالى وقوته. ولا يخفاكم بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقدمون تقريبا يعني باب الأذان والإقامة على الصلاة، طبعا ليس جميع الفقهاء، وإنما هناك من يقدم باب الأذان والإقامة لأن الأذان علامة على الوقت، والإقامة لأجل ابتداء الصلاة، وبعض الفقهاء يؤخر هذا. لكن أنا سأبدأ بحول الله تعالى من حيث الترتيب بذكر الكليات المتعلقة بالأذان وبالإقامة، وأقدم أيضا بمقدمة حول يعني تعريفات ما يتعلق بالأذان والإقامة، وأيضا بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب العظيم. الأذان لغة الإعلام كما لا يخفى عليكم، الأذان لغة الإعلام، يقول الله جل وعلا وأذن في الناس بالحج، ومن الناحية الشرعية هو التعبد لله تعالى بذكر مخصوص بعد وقت الصلاة بالإعلام به، التعبد لله بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة بالإعلام به. ويمكن أن يختصر التعريف فيقال الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وبعض العلماء يعني يذكر قيد وهو مهم جدا، وهو التعبد لله، أو مثلا الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة تعبدا لله، لأن الأذان عبادة، والإقامة مأخوذة من القيام، ومأخوذة أيضا من الثبات، أقام فلان إذا ثبت، أقام فلان إذا ثبت. والمقصود بالإقامة معنى الإقامة معنى لا يحتاج إلى تعريف، كما هو الأذان أيضا، يعني هو الإقامة هو المناداة بإقامة الصلاة، المناداة بإقامة الصلاة. الأذان لمن هو خارج المسجد، والإقامة لمن هو داخل المسجد. الأذان لمن هو خارج المسجد الإعلام بدخول وقت الصلاة، أما الإقامة فهي لمن داخل، لمن هو داخل، لمن هو داخل المسجد. يعني ولذلك يقولون المؤذن يرفع صوته بالأذان عاليا، والمقيم لا، يعني يأتي بالإقامة حذرا، يعني بحيث جمل متوالية، لأنه يسمع من في المسجد، يسمع من في المسجد. سأنبه إلى بعض الأخطاء اللي يقع فيها يعني بعض المؤذنين. ونعم، بالنسبة للأذان الحكمة منه ظاهرة، يعني الآن لو سألنا أي إنسان، أي إنسان حتى من عوام الناس، قلنا ما الفائدة من الأذان، ما الحكمة من الأذان، قال الإخبار عن دخول الوقت، الإخبار عن دخول الوقت. إذن الحكمة من الأذان الإعلام بدخول الوقت، وأيضا إظهار هذه الشعيرة، شعيرة الصلاة، لأن الصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، فيظهر المؤذن هذه الشعيرة التي جعلها الله عز وجل، جعل لها علامة، وهي المناداة عليها بالوقت. ولذلك الله عز وجل أول ما فرض الصلوات فرض 50 صلاة في اليوم والليل، ثم خففها إلى 5 صلوات. قال الله جل وعلا هي 50 بالفعل 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. والأذان مشتمل على كلمات التوحيد والإيمان بالله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يعني هذه كلها، هذه جميعها كلمات، كلمات التوحيد، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. ولذلك الأذان شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام. بالنسبة للأذان من حيث الحكم الشرعي، اختلف العلماء فيه بعدما أجمعوا على مشروعية الأذان، أجمع العلماء على مشروعية الأذان. ولذلك الأذان عندنا من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ولكن اختلفوا في الحكم. فمنهم من ذهب إلى أنها من فروض الكفايات، ومنهم من ذهب إلى أنها سنة مؤكدة. ولذلك مثلا المذهب عند الحنابلة، وهو قول محمد ابن الحنفية، وقول عند المالكية، وقول عند الشافعية، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عبد البر، ومثلا أبي الوليد الباجي المالكي، ومشايخنا المعاصرين مثل الشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني. هؤلاء ذهبوا إلى أن الأذان من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. ما هو ضابط فرض الكفاية؟ ضابط فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. ولذلك قالوا يكفي أن يؤذن واحد في البلد حتى يسقط الفرض، هذا المعنى، إذا أذن واحد في البلد سقط الفرض عن الجميع. طبعا الآن ما من بلدة إلا وفيها ولله الحمد مساجد كثير. وأيضا هذا اختيار داود الظاهري، اختار هذا القول، وبعض العلماء حكى الإجماع، حكى الإجماع. يستدلون طبعا بحديث مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا الحديث عند البخاري، وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان الواحد. بعض العلماء ذهبوا إلى أنه سنة مؤكدة، قالوا هو سنة مؤكدة، وهذا قول الجمهور. قالوا لأن الأذان من جنس الأذكار، والأذكار ليست بفرض، الأذكار ليست بفرض. والواقع بأن الأذان من فروض الكفايات، لأنه شعيرة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان كان لا يغير على بلدة حتى يسمع الأذان، كان إذا أراد أن يغير يسمع، فإن أذن عالم بأنه علم بأن هؤلاء من أهل الإسلام، وإذا لم يسمع أذان أغار عليهم، كما في البخاري فيه تفصيل طبعا الكلام هذا. هذا فقط أتيت به في معرض الدلالة على ماذا؟ على الأذان. والنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن فرض الله عليه الأذان ما ترك الأذان لا في حضر ولا في سفر. لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يترك الأذان لا في حضر ولا في سفر. طيب الأذان طبعا لا يخفاكم، أنا أتكلم بشكل سريع الآن، الأذان فضله كبير وثوابه عظيم. الله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ذهب بعض أهل العلم من أهل التفسير في وجه أن القول هنا الأذان، قالوا بأن هذه الآية نزلت في المؤذنين، نزلت في المؤذنين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، المؤذنون. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: إذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. هذا الحديث عند البخاري. زاد بن خزيمة: ولا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. طبعا المدر الطين اليابس. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرض على الأذان ويحث عليه، ويقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هذا عند البخاري. يستهموا يعني يقترعوا، يقترعوا. وأيضا من فضائل الأذان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤذن يغفر له مد صوته وله أجر من صلى معه. هذا عند أحمد والنسائي. ومما يدل على يعني أفضلية الأذان وأكملية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له أكثر من مؤذن، فعنده بلال بن رباح، عند عبد الله ابن أم مكتوم، عنده سعد القرض، عنده أبو محذورة أيضا اللي في مكة، وجمع من المؤذنين. طبعا الأذان فرض في السنة الأولى من الهجرة، وقيل في السنة الثانية، والله أعلم بالصواب. طيب اختلف العلماء أيهما أفضل، الأذان أم الإمامة، على ثلاثة أقوال. منهم من ذهب إلى أن الإمامة أفضل، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختارها، والخلفاء من بعد اختاروا الإمامة. من أهل العلم قالوا بأن الأذان أفضل لهذه الأحاديث اللي ذكرتها أنا قبل قليل. ومن أهل العلم توسط يعني جمع، قال الأفضلية باعتبار حال الإنسان، فإذا كان له ولاية أو نفعه متعدي فالأفضل الإمامة في حق، أما إذا كان يستطيع حبس نفسه واحتساب الأجر في الوقت مثلا يكون الأذان في حقه أفضل، الأذان في حقه أفضل. طيب ما رأيكم ندخل في الكليات؟ هذه مقدمة فقط، أحببت أن أقدمها بين يدي يعني هذا المجلس الذي هو المجلس الأول من مجالس هذه الدورة المباركة. طيب الكلية الأولى: كل أذان لغير الصلوات الخمس والجمعة فليس بفرض. هذه الكلية الأولى: كل أذان لغير الصلوات الخمس والجمعة فليس بفرض. معنى هذه الكلية، توضيح هذه الكلية، يشعرك أن هناك أذان لغير الصلوات الخمس ولغير الجمعة، فهذا الأذان الذي لغير الصلوات الخمس ولغير الجمعة فليس بفرض، ليس بفرض. طيب أولا أجمع العلماء على مشروعية الأذان للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة، هذا محل إجماع عند العلماء، فهو مشروع. ونحن تكلمنا في يعني هل هو فرض أم سنة، ذكرت هذا قبل قليل. أما صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، صلاة الجنازة أو الجنائز، صلاة التراويح، فإنه ليس لها أذان، فلا يؤذن لصلاة الاستسقاء ولا لصلاة العيدين ولا للجنازة ولا لصلاة التراويح، كل هذا لا يؤذن لها. طيب لماذا؟ لعدم ورود الدليل على التأذين ولا المناداة أيضا لها، باستثناء صلاة الكسوف والخسوف، فإنه ينادى لها بقول الصلاة جامعة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء والحكمة أن الاستسقاء يأتي بغتة، أن صلاة الكسوف تأتي بغتة. طبعا الاستسقاء يعني يضرب ولي الأمر موعد للناس، يقول لهم اليوم الفلاني نستسقي، إذن هم جاهزين. أما الكسوف والخسوف، الكسوف والخسوف يأتي بغتة، ولذلك يحتاج الناس إلى هذا النداء، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. أما صلاة الاستسقاء ما ينادى، لا يؤذن لها ولا ينادى لها. صلاة العيدين الأضحى والفطر لا يؤذن لها ولا ينادى لها. صلاة الجنازة لا يؤذن لها ولا ينادى لها. صلاة التراويح مثلا لا يؤذن لها ولا ينادى لها. لذلك من الخطأ يقال صلاة القيام يرحمكم الله، ما ثبت. صلاة الوتر يرحمكم الله، ما ثبت. حتى النداء لا، أتكلم عن النداء، أتكلم عن النداء. طيب، هناك عندنا وردت أحاديث تشير إلى مشروعية الأذان في أحوال، منها التأذين في أذن المولود، التأذين في أذن المولود. هذه المسألة خلافية بين العلماء، والسبب في هذا حديث ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على التأذين في أذن المولود. هذا الحديث في سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ضعيف. عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، لكن بعض العلماء قواه، قال له شواهد. ومن أكثر من تحدث وتكلم في هذه المسألة شمس الدين ابن القيم، ولذلك يذهب إلى سنية التأذين في أذن المولود. أما حديث الإقامة في أذنه اليسرى فهذا ضعيف، ضعف لا ينجبر، لا ينجبر. ولذلك العلماء قالوا يستحب التأذين في أذن المولود اليمنى عند ولادته، يستحب التأذين في أذن المولود اليمنى عند ولادته. وهذا قول من؟ قول من يصحح الحديث، قول من يصحح الحديث. ويعني ذكروا شواهد بأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك حينما ولد إبراهيم، لكن لم يحفظ عنه أنه أذن في أذن إبراهيم. ولذلك يعني على قول من يصحح الحديث أو يجود إسناده يشرع التأذين، حتى يكون أول ما يصل سمع المولود هي كلمة التوحيد، لأن الأذان مشتمل على التوحيد. إذن هذه المسألة الأولى، هل هو فرض؟ نقول لا، مستحب على قول من يصحح الحديث. تنتبهون، لأن هناك من العلماء من يضعف الحديث ولا يرى جواز العمل به، لا يرى جواز العمل به. طيب، عندنا التأذين عند تغول الغيلان، الغيلان. طيب، ما هي الغيلان؟ الغيلان هي أشياء تعرض للمسافر في الليل بالذات، يعني الشياطين تتصور على صورة حيوانات أو أشباح أو شيء لتخيف الإنسان، لتخيف الإنسان. وجاء حديث إذا تغولت الغيلان فعليك بالأذان، أو نحو هذا اللفظ، إذا تغولت الغيلان فنادي بالأذان، فنادي بالأذان. طبعا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث أيضا ضعيف، لكن استحب الشافعية وابن عابدين من الحنفية، واختار هذا أيضا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، على أنه إذا الإنسان تعرض في سفره لمثل هذا الأمر لا بأس بالأذان، لأن الأذان ذكر، لأن الأذان ذكر. ولذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل حديث ضعيف، لكن قالوا له ما يعضده، له ما يعضده. مثلا جاء عن سهيل بن أبي صالح قال أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا، يقول فناداه مناد من حائط باسمه، يعني من بستان أو من حديقة مثلا، ناداه باسمه، قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا يعني وأنت ماشي في الطريق فنادي بالصلاة يعني أذن، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. وذكر عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكرت الغيلان عنده، فقال فإذا رأيتم ذلك فأذنوا، إذا رأيتم ذلك فأذنوا. إذن هذه الآثار تقوي ما جاء في الحديث الذي الضعيف الذي ذكرناه قبل قليل، وأيضا عندنا أحاديث صحيحة أن الشيطان يفر من الأذان، أن الشيطان يفر من الأذان، فإذا أذن ولا الشيطان وله ضراط ثم يعود، فإذا أقيمت ولا أقيمت الصلاة ولا الشيطان وله ضراط، فإذا صلى دخل يلبس على الناس. ولذلك الأذان شديد الوقع على الشيطان، حتى أن بعض الرقاة الفضلاء اللي على المنهاج يذهبون إلى التأذين في أذن المصروع أو الممسوس، يقولون يعني يستدلون بعمومات النصوص، هذه يستدلون بعمومات النصوص لأن الأذان شديد على الشيطان. وأما التأذين على النار فهذا ما ثبت فيه شيء، حتى التكبير على النار ما ثبت فيه شيء، وإن كان ابن القيم رحمة الله عليه أيضا يقوي هذا ويذكر التجربة بأن التأذين على النار التكبير على النار يطفئها، له كلام جيد في هذا، لكن ما ثبت التأذين على النار أنها سبب من أسباب النار، تطفأ بالأسباب العادية، النار تطفأ بالأسباب العادية. إذن هذه كلية من الكليات المتعلقة بالأذان، وهي كل أذان لغير الصلوات الخمس والجمعة فليس بفرض، فليس بفرض. طبعا لما قلت أنا ليس بفرض لأن المختار عندي أن الأذان من فروض الكفايات، أن الأذان من فروض الكفايات. طيب الكلية الثانية، كل ما جاءت به السنة النبوية الصحيحة من صفات الأذان فجائز العمل به، كل ما جاءت به السنة النبوية من صفات الأذان فإنه جائز العمل به. لا يخفاكم بأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من صيغة للأذان، وردت صيغ، ولذلك يقولون أذان بلال وأذان ابن أمي، عفوا أذان بلال وأذان أبي محذورة، فكأنهما يعني أصلان، أذان بلال رضي الله عنه أذان أبي محذورة. وهذه القاعدة مهمة خاصة لطالب العلم، لأنه قد يذهب طالب العلم إلى بلد فيتفاجأ بأذان غريب، مثلا يكبر تكبيرتين الله أكبر الله أكبر، طالب العلم يعرف بأن هذا على المذهب الفلاني، لأنه فيه وردت صيغة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأذان. ولذلك تجد بعض المتعصبة وبعض المقلدة ينكرون ما يسمعون من بعض صيغ الأذان في بلاد أخرى. لماذا؟ لضيق عطنهم ولعدم استيعابهم هذه المسألة. فأنت تضبط يا طالب العلم هذه الكلية، كل أذان أو كل ما جاءت به السنة النبوية الصحيحة من صفات الأذان يجوز العمل به. طبعا اختلف الفقهاء في صيغ الأذان، واختلافهم هذا بناء على ما ورد في دواوين السنة النبوية من صفات وصيغ الأذان. مثلا الإمام مالك رحمة الله عليه الأذان عنده 17 جملة، 17 جملة، وذلك بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع. ما معنى الترجيع؟ الترجيع أن يقول المؤذن الشهادتين سرا في نفسه ثم يقولها جهرا، هذا الترجيع. الشافعي رحمة الله عليه الأذان عنده 19 جملة، بالتكبير في أوله 4 مع الترجيع، لاحظ الزيادة. طبعا دليلهم حديث أبي محذورة أن النبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. طبعا يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر أيضا مرتين، ولا إله إلا الله مرة واحد. قالوا هذا الحديث ورد التكبير في أوله على وجهين: مرتين كما هو مذهب الإمام مالك، وأربع كما هو مذهب الإمام الشافعي. ولذلك النووي رحمة الله عليه قال: هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول، في أوله الله أكبر مرتين فقط، ووقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات. قال القاضي عياض: ووقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات، وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، وبالتثنية قال مالك واحتج بهذا الحديث. أما مذهب أبي حنيفة وأحمد رحم الله الجميع فإن الأذان عندهم 15 جملة، ويعتمدون أذان بلال ابن رباح رضي الله عنه. وقصة طبعا عبد الله بن زيد لما رأى الأذان في المنام وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قصة معروفة، طبعا الحديث طويل. وكان عبد الله بن زيد وجعا في حلقه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقن بلال، قال: إنه أندى منك صوتا. قال بعض العلماء: لم يكن عبد الله بن زيد غير ندي الصوت على الدوام، وإنما كان فيه وجع في تلك اللحظة. فلقن بلال بن رباح رضي الله عنه جمل الأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم قال: استأخر عني غير بعيد، أو استأخر عنه غير بعيد. ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. طبعا عبد الله بن زيد يروي هذا اللي رآه في المنام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. لاحظوا يعني الخلاف بين العلماء: مالك 17 جملة، الشافعي 19 جملة، أبو حنيفة وأحمد 15 جملة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله له كلمة جميلة في هذه المسألة، قال: وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. وأما من بلغ به الحال إلى الاختلاف والتفرق حتى يوالي ويعادي ويقاتل على مثل هذا ونحوه مما سوغه الله تعالى كما يفعله بعض أهل المشرق، فهؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إلى آخر ما قال. ثم قال: ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا في مكان وهذا في مكان، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجب، أو إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجب، ويفضي ذلك إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، يستنكرون يستغربون. قال رحمة الله: فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية، ونحن الآن ولله الحمد في القواعد الكلية، أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة، لا سيما في مثل صلاة الجماعة، والترجيع في الأذان اختيار مالك والشافعي، لكن مالك يرى التكبير مرتين والشافعي يراه أربعا، وتركه اختيار أبي حنيفة. وأما أحمد فعنده كلاهما سنة، وتركه أحب إليه، يعني الترجيع، لأن أذان بلال والإقامة يختار لأنه أذان بلال. والإقامة يختار إفرادها مالك والشافعي وأحمد، وهو مع ذلك يقول إن تثنيتها سنة، والثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد يختارون تكرير لفظ الإقامة دون مالك، والله أعلم. لاحظوا كلام هذا العالم الجهبذ العملاق، كيف توازن ذلك. سبحان الله، يعني غالبا علماء الحديث أسعد بالدليل وأصوب في القول. لماذا؟ لأن يحيطون بهذه علما. فهم جمعوا الإمام أحمد ومن وافقه، جمعوا الأحاديث وما ذهبوا إلى أنها منسوخ. حتى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قيل له ألا تذهب إلى أذان أبي محذورة، فإنه أذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة سنة 8، فماذا رد الإمام أحمد؟ قال ألم يذهب إلى المدينة، يعني ألم يرجع إلى المدينة فيؤذن بين يديه بلال؟ بمعنى أن يعني ما قال لبلال أذن كما أذن أبو محذورة، لا، أبقى هذا وأبقى هذا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كل صيغة وردت يجوز العمل بها ولله الحمد والمنة. عندنا القاعدة الثالثة الكلية، كل شيء محدث في الدين فهو مردود، كل شيء محدث في الدين فهو مردود. طبعا هذه قاعدة عامة، في الطهارة، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في بقية أبواب العبادات، في بقية أبواب العبادات، وهذه قاعدة مضطردة. ومن جملة ذلك المحدثات في باب الأذان والإقامة فإنها مردودة، مثل ما يحصل من الزيادات في الأذان، الزيادات في الإقامة، أو الهيئات مثلا المعينة التي توضع للمؤذنين أو لكذا. لماذا؟ لأن العبادة مبنية على التوقف والمنع والبطران حتى يأتي الدليل، فلا يجوز لأحد أن يزيد في الأذان في شيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذه مسألة وقاعدة مهمة جدا، لا بد أن يعني نعرف هذه الأشياء، لا بد أن نعرف هذه الأشياء. ولذلك هناك مجموعة من المحدثات والبدع والمخالفات التي أضيفت إلى الأذان، يعني منها مثلا الزيادة في قول الصلاة خير من العمل، هكذا في بعض المؤذنين يقول، هذه بدعة محدثة في دين الله ما ثبت لا في قرآن ولا في سنة ولا في قول صاحب أنه ينادى بمثل هذا. كذلك بعض المؤذنين في بعض الدول الإسلامية يقرؤون بعض الآيات من القرآن، يعني مثلا يقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هذا يقرؤون عند الأذان. أين الدليل؟ ما في دليل، إذن هذه محدثة. أيضا بعضهم يقرأ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، أين الدليل؟ ما في دليل. أيضا من المحدثات أن بعض المؤذنين إذا انتهى من الأذان قال الفاتحة، مثلا يقول الفاتحة إلى روح نبينا، هذا أيضا من المحدثات. هذا بلال وعبد الله بن أم مكتوم وأبو محذورة وسعد، كلهم أذنوا بين يدينا وسلم، ما منهم أحد قال مثل هذا الكلام، مع اتفاقنا على أن محبتهم للنبي أكثر من محبتنا له، هذا لا خلاف فيه. من المحدثات أيضا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان عبر مكبرات الصوت، فلما ينتهي من الأذان يرفع صوته الصلاة والسلام على رسول الله، وهكذا بصوت جهوري، يعني هذا يكون عقيب الأذان، وهذا أيضا من المحدثات. كذلك بعض الأذكار يأتون بها، يأتي بها بعض المؤذنين بعد الفراغ من الأذان في طقوس معينة، في أذكار، في كذا. لذلك كل محدثة بدعة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الآن السؤال لهؤلاء المؤذن: الأذان عبادة أم عادة؟ لا أحد يقول عادة، سيقولون عبادة. طيب عبادة، ما شروط العبادة؟ الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. طيب أين هذا الذي تضيفونه إلى الأذان؟ وين موجود؟ هذه دواوين السنة، من أين أتيتم بها؟ ها؟ من أين أتيت بأن تصلي على النبي بصوت مرتفع بعد الأذان، أو تقول الصلاة حي على خير العمل؟ أعتذر، أنا قلت قبل قليل الصلاة، لا، حي على خير العمل. أو مثلا الفاتحة، الفاتحة، أو مثلا قراءة آيات، توظيفها يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. ولذلك السنة للإنسان أن يردد يعني مع خلف المؤذن، وبعدين يأتي بالأدعية التي ينال بها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك هناك ألفاظ مبتدعة في الأذان، مثل ما يسميه البعض بالتسابيح أو التواشيح أو نحو هذه الأشياء. تجد بعض المساجد يرفعون أصواتهم بهذه التسابيح قبل الأذان، خاصة الثاني لصلاة الفجر، قبل الأذان الثاني لصلاة الفجر، وكذلك قبل صعود الإمام إلى المنبر يوم الجمعة. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه الماتع الجميل تلبيس إبليس، يقول وهو يبين طبعا تلبيس إبليس على هؤلاء المؤذنين، قال: ومنه أنهم يخلطون أذان الفجر بالتذكير والتسبيح والمواعظ، ويجعلون الأذان وسطا فيختلط. قد كره العلماء كل ما يضاف إلى الأذان، وقد رأينا من يقوم بالليل كثيرا على المنارة فيعظ ويذكر، ومنهم من يقرأ سورا من القرآن بصوت مرتفع فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات. ابن الحاج المالكي رحمة الله عليه في كتابه المدخل، وهذا كتاب مهم وإن كان طبعا فيه مواطن يعني عليها ملاحظ وينتبه طالب العلم، قال: وينهى المؤذنون عما أحدثوه من التسبيح بالليل، وإن كان ذكر الله تعالى حسنا سرا وعلنا، لكن في المواضع التي تركها الشارع صلوات الله وسلامه عليه ولم يعين فيها شيئا معلوما. هذا يدلنا على أن الترك سنة، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم سنة. وقال أيضا: وينهى المؤذنون عما أحدثوه من التذكار يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا أمر به ولا فعله أحد من بعده من السلف الماضين رضي الله عنهم، بل هو قريب العهد بالحدوث، قريب العهد بالحدوث. كذلك في الأذان يعني يزيدون كلمة سيدنا: أشهد أن محمدا سيدنا رسول الله. وهذا يقولون غالبا في الإقامة، في الإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا سيدنا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم بإجماع أهل الإسلام، سيد ولد آدم. لكن أن نأتي بلفظة في الأذان أو في الإقامة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو صاحب الشرع، نقول: لا يجوز، هذه محدثة من المحدثات، هذه محدثة من المحدثات. ولذلك ينتبه الإنسان إلى مثل هذا. هناك مجموعة أيضا من المحدثات التي يعني وقع فيها كثير من هؤلاء المؤذنين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما بعد، فإن خير الكتاب كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية لما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. ولذلك يعني مما يؤسف له ما عليه أحوال كثير من الناس الآن، يعني من هذه المحدثات في الأذان. وسأذكر يعني بعد قليل كيف أن الأذان لا يصح إلا من واحد، ما يصح إلا من واحد. الآن يوجد من المحدثات التناوب بين اثنين أو ثلاثة أو أربعة في الأذان، هذا يؤذن ويكمل الثاني. سأذكرها هذه في قاعدة مستقلة بإذن الله جل وعلا. الكلية الرابعة، كل أذان قبل الصلاة أو قبل الوقت عفوا فلا يصح إلا أذان صلاة الفجر وصلاة الجمعة، كل أذان قبل الوقت فلا يصح إلا أذان صلاة الجمعة وصلاة الفجر وصلاة الفجر. طبعا الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، هذا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بلال أن يؤذن، إنما أمره أن يؤذن عند الوقت. ولذلك جاء من حديث ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالأذان على حضور الصلاة، وحضورها يكون بدخول وقتها. ولذلك جاء في حديث جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن إذا دحضت يعني الشمس، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. إذن المؤذن مؤتمن على أوقات الصلاة، فلا يجوز له أن يؤذن قبل الوقت لما يترتب على ذلك من الأحكام. يعني تخيل مؤذن يتساهل فيؤذن قبل غروب الشمس في رمضان، سيفطر الناس، من يتحمل؟ المؤذن يتحمل ذلك. الشخص الآن يؤخر أذان الفجر، مؤذن يؤخر أذان الفجر عن وقته في رمضان مثلا أو بقية الأيام. بعض الناس الآن يتسحر عند قضاء، عنده نذر، عنده كفارة، عند صيام مثلا نفل، فيتحمل من؟ المؤذن، تحمل المؤذن. ولذلك الفقهاء اتفقوا على أنه يشترط لصحة الأذان والإقامة دخول وقت الصلاة المفروضة، فلا يصح الأذان ولا الإقامة قبل دخول الوقت إلا ما دل الدليل عليه، ما سأذكره. بالنسبة للأذان الفجر سمى الأذان الأول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، فإن بلالا يؤذن بليل. ابن أم مكتوم كان يقول له الناس أصبحت فيؤذن. وصلاة الجمعة بالنسبة للأذان الأول، هذا الأذان العثماني الذي سنه عثمان، وهو بإجماع أهل الإسلام على أنه أحد الخلفاء الراشدين، وأجمع عليه الصحابة إجماع سكوتي والعمل عليه منذ ذلك الوقت إلى يومنا وإلى يوم القيامة، فهي سنة ماضية. وأما الأذان الثاني فجمهور الفقهاء يشترطون أن يكون في الوقت، يعني بعد الزوال إذا زالت الشمس. الحنابلة يرون، لهم رأي طبعا، بأن صلاة الجمعة وقتها مثل وقت صلاة العيد، فلو صلى قبل الزوال صحت صلاته صحت خطبته، إذن يلزم من ذلك أن يؤذن قبل الزوال. لكن العمل الآن على أن الأذان يكون وقت الزوال، يعني مثل يعني أذان الجمعة الثاني الذي يكون فيه الخطيب على المنبر يكون عند وقت صلاة عند الزوال يعني وقت صلاة الظهر. أعتقد بأنني بهذا أتيت على بعض القواعد الكلية في هذا الباب، إن شاء الله نكمل في المجلس القادم لأن عندي مجموعة قواعد في هذا الباب العظيم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ألتقيكم في المجلس القادم بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.